يسأل الله كثيرا، فقط يشتغل بالذكر فيعطيه الله أفضل مما يعطي من سأله. هذا الحديث إسناده ضعيف، وفيه عطية العوفي أو غيره مما لا يثبت حديثه، بل المطلوب للحاح في الدعاء. قالوا إذا نكثر، قال الله أكثر. فالإلحاح في الدعاء محبوب إلى الله، لأن هذا الحديث يزهد في إيش؟ يزهد في الدعاء، إن يقول أعطيته الخير ما أعطي السائلين، ويصبح الإنسان مكب على الذكر سبحان الله والحمد لله على الله أكبر، قل والله أكبر الله الصمد الجميع، ولا يكاد يسمع منه دعاء وإلحاح إلا يسير. وهذا ليس محبوبا عند الواحد القدير أن تقلل من مسألته. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: ما من داع يدعو ليس بإثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله مسألته. سبحان الله. إلا أعطاه الله مسألته. ما من مسلم يدعو الله بدعوة إلا أتاه الله إياها بدعوة، لكن انتبه، ليس بإثم ولا قطيعة رحم. ما يقول: يا رب ميل قول هذه الجارة لي الحرام، حرام يدعو بالإثم، حرام. أو يا رب مكنني من شراء الخمر فإنه غالي الثمن، أو الدخان رزقني لأشتري دخان، هذا الله ما يستجيبه لأنه إثم. أو قطيعة رحم، قطيعة رحم، يا رب ابعد عن صلتي هذه الخالة مع كونها لا تؤذيه ولا تسحره ولا شيء، لكن موقف، فقال اللهم ابعدها إلى آخره. كيف والله يقول في كتابه، هو النبي يقول الرحم لما خلق الله الخلق قامت الرحم فأمسكت بحق الرحمن، هذا دليل أن الحق صفة من صفات الله الذاتية. قال الإمام أحمد في هذا الحديث نمر على ظاهره، قالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، يا رب استعيذ بك من القطيعة. فقال: ما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قال: بلى يا رب رضيت. فقال: لك هذا، والله يقطع من رحمته من قطع رحمه، يعني يكون تأتيه رحمة ينقذ من حادث سيارة، وإذا به القاطع يوكل لنفسه يتقلب به السيارة إلى آخره. قطع الله بالرحمة، إنه قطع رحم، ولو قطع رحم رحمه سنة ما كلمهم، فهو كسفك دمه، من هجر أخاه سنة فكأنما سفك دمه في الحرام، فكيف إذا كان رحمه يقطع سنة؟ نسأل الله العافية. إلا أعطاه الله إياه أو صرف، شوف، إلا أعطاه الله مسألته. كيف؟ يقول والله أدعي كثير في حياتي، شيء يسير أو كذا وكذا رأيته، والباقي كثير ما رأيته إلى الآن. فيقال له اطمئن، فهذه بشارة من الرسول إنه كله استجاب الله لك. يا رجل يقول نعم، قد استجابها الله لك كل أدعيتك. فيسكت متحيرا، لا لا تتحير، النبي بيّن كيف الله يستجيب. ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا أتاه الله إياه، قد يأتيك الله إياه. طيب يستجيب، يستجيب بأنه يصرف أيضا ربما عنك من السوء مثله، أو يدخرها لك بفعل آخر في الآخرة. فعندما قال الصحابة إذا نكثر قال فالله أكثر. في أبلغ من هذا الحديث الرد على هذا الحديث يقول قلل يعني أكثر من الذكر وقلل من الدعاء، لأنك إذا شغلت بالذكر عن الدعاء أعطاك الله سمع وسائل. وجه النكارة أيضا فيه أن نفس الذكر يسمى دعاء، في حديث يدل على هذا. قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء الحمد لله، إذا سمى الحمد وهي ثناء مو سؤال سماها دعاء. إذا الدعاء يشمل الثناء على الله تسبيح تهليل تكبير، ويشمل السؤال يا رب اغفر لي يا رب سهل أمري فرج كربتي، كله يسمى دعاء. وذلك موسى لما قال الله يا رب علمني دعاء أدعوك بخصني به قال قل لا إله إلا الله، مع أنه دعاء هذا ابن دعاء. وذلك الرجل في التحيات أرجح الأقوال ليس فقط عند التشهد يرفع يده كذا أشهد أن الله وأشهد أن رسول الله ويقبضها طول التشهد، أرجح الأقوال أنه يستمر في التحيات لله حتى يسلم، لأن من عند التحيات لله إلى أن يدعو ويسلم كله تسمى دعاء. والنبي قال في حديث وائل يحركها يدعو بها، يدعو من التحيات إلى أن يسأل الله بعد التشهد والصلاة الإبراهيمية اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، كله في دعاء يحرك، كله اسمه دعاء. ولا يحرك فقط في أصح أربع أقوال عند التشهد عند الإثبات عند النفي أو كما قالوا، وإنما يظل يحركها تحريك يسير ليس كذا تحية الله والصلاة، أو يثبتها طوال التشهد لأن هذا كله اسمه دعاء. فتبين من هنا أن هذا الحديث يخالف ما صح من عدة أوجه، فمطلوب من كثرة الدعاء، فالإلحاح في الدعاء محبوب إلى الله لأنه يدل على خضوعك له وأنه على كل شيء قدير وأنه سميع الدعاء، وأنه يدل على رجاءك له وأنه يدل 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 يدل، لذلك صار الدعاء أفضل العبادة هو الدعاء. ولذلك جاء في سنة الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنا آخر شيء نتكلم فيه أي، وذلك جاء في سنة الترمذي من لم يسأل الله يغضب عليه. الله أكبر، يعني جالس فترة كذا جاءت فلوس كثير حطها في البنك صار يشتري سيارة شوي يشتري كذا شوي يشتري، وإذا به عيادة بالله يقلل الدعاء يقول ما أحتاج شيء، صحتي فلوسي ما أحتاج شيء. هذا يغضب الله على العبد أنه يترك جنس الدعاء يعني. فمن لم يسأل الله يغضب عليه، لكن ابن آدم إن سألته يغضب. الله إن تركت سؤاله يغضب، وبني آدم إن سألته يغضب. فالنفس فيها شح، إذا سألته العطاء تنقبض، أما الرب فاسأله ما شئت، فإنك إذا تقربت إليه ذراعا بمسألتك له يا رب اغفر لي يا رب ارزقني تقرب إليك باع، وإذا أتيته تمشي أتاك سبحانه هرولا، لا إله إلا هو. فأكثر من السؤال. ولكن أحببت قبل أن نسمع قراءة أخيكم كعادتنا في صبيحة السبت أن ننبه على خطابين ينبغي التأدب فيهما، دعاء الله وخطاب الخلق. أما دعاء الله فينبغي إذا دعوت الله ألا ترفع صوتك، دعاء الله نعم، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا دون الجهر من القول. ولذلك أنكر على إمام في أحد المساجد الكبيرة كان يتحمس في الدعاء بدرجة الصراخ، هذا في أدب مع الله؟ يقول يا أخي تحمست. لا مش تحمست، هذا فيه تخاف الله، تدعو الله العظيم الجليل سبحانه الذي خلقك ورزقك، اخضع له. الدعاء دعاء المسكين الذي ليس له غنى عن رب العالمين، خاضع له لما تصيح ويعني يغرك سماع بكاء الناس في صلاة القيام والتراويح، الله اكبر الله اكبر، اعوذ بالله، مش تخاطب من انت؟ تدعو الله يكون بتضرع. وذلك احسن طريق للخشوع والتخشع، من احسن طرق التخشع لله بالدعاء او من الوسائل التي تدعو الى ترك ذلك الترتيل والتغني، فان من علامات المتخشع ان لا يتبنى. اعطيك مثال، رجل كان يمشي في خط الجبل ثم سبحان الله تفادى سياره وتدهده في سيارته، بقي معلق على شجره في السياره، يستغيث بالناس ليمدوا حبل له او يشوفوا له حل، يربطون بحزام سيارته بناقه ويرفعونها. كيف تسوي به السياره؟ تارى وشوف تحت السيارات مثل النمل، اي نعم مثل النمل، ودهده به السياره. كيف يدعو؟ أقسم بالله استبعد أن يقول اللهم اهدنا في إلى، أو يقول إيش؟ اللهم انقذني، صح؟ أنا يعني بعد تكشف السرائر سيقول انقذني، تجده ما يتغنى خشع. فمن علامات التخشع ترك التطريب، دعاء لا يطرب. ولذلك كان سلفنا يكشفون هؤلاء اللي يسمونهم أهل الصعق، فإذا نقر في الناقور نقر الناقور يطيح، قال أنا بجربهم الآن، أبيكم تعطوه أقوى آية ويمشي على السور كذا، أقوى آية ونفخ في السور، ماشي ما فات. طيب نزل من السوق ولمها في السوق، ليش؟ هو لا ينكشف فعلا، إذا سقط من السمن هو يمشي صادق والله صادق. شفت كيف السلف؟ وأنا حطيت نفس المثال، قلت خليه هذا اللي تارى مرجع بالسيارة، تارى يشوف الأرض وتارى يشوف السماء وتارى ينظر من ينقذه، خليها الآن يطرب ويعطينا اللي يسمونه ايش؟ وقد تقرب فلان في الدعاء اليوم واعطانا اللحن العراقي، وفجأة فجأنا باللحن الكوفي. شو الدعاء؟ تراتيل والحان، اعوذ بالله. ثم شوي شوي دخل في المدني، تحزيني تحزيني، اللهم انا فلسطين جياع فاكسهون. يا سلام لحن، هكذا يدعى قبض رجليك، أدب المجلس لا تدفع يديك. اللهم إنهم جياع إلى آخره. قال أهل الحديث، وهذه طريقة الرافضة في الدعاء، تسمعهم في الحج كيف يسوون؟ ما عندهم علم يسحبون بالنه به الناس، إلا يجيبون واحد صوته يعني رخيم ويتغناه، والنار البيت، هذا فعل الرافضة. فعلينا أن لا نقلدهم، ندعو سعاء سمح كما قال الشيخ بن باز بن عثيمين، سمح ما في تكلف، اللهم اهدنا من هديت وعافنا من عافيت إلى آخره. ولي رسالة طالعها حكم التغني بدعاء القنوت، ذكرت 15 وجه انتصرت فيه بقول الشيخ بن باز بن عثيمين والشيخ الفوزان، هي أكبر العلماء أنه لا يتغنى ولا يطرب بالدعاء ولا يقرأ كأنه قرآن، لأن القرآن له طريقة، ليس منا من يتغنى بالقرآن، ما قال من تعالى، فنمشي بحسب النصوص. وكانوا يقولون لهؤلاء اللي يطربون: أترضى أيها المطرب أو المتطرب أن تذهب إلى ملك فتذكر مسألتك وهو من البشر ملك، فتمسك خطابك وتقرأ من خطابك: أيها الملك الكريم، وجيت تغني أنت عندي برا، جيت غني عندنا برا، ما عاد أشوفه كذا، كيف تحب تخاطب الله كذا؟ وهذا يدل أن اتفان الناس في باب العبادات يكون إيش؟ بالتقليد الأعمى للجمهور. في حديث يدل أنه في زمن من الأزمنة يصير الحجة عند العامة في البدع انتشارها ونشأة الناس عليها وتعودهم عليها، أن هذا دليل. في أثر تحفظون ابن مسعود غيره في هذا الباب، إنك إذا انكبت عليه بدعة كيف يقول كل الناس يقولون كذا؟ طيب في المسلم فلان فلان كذا يسوون المشايخ كذا، في حديث يدل عليه، في أثر. من ضل إذا اهتديت، احتجاج، لا الحجاج إنه البدع آخر الزمان تكثر بحيث إنها تنتشر ويصير حجة عند المبتدع بشو أو العامل كثرة انتشارها، وإنه يقول فلان الشيخ يسويها وفلان الشيخ يسويها ونشأنا عليها، يا أخي مو معقول ما تكون، ما في دخان ولا نار. ارفع صوتك. يطفي التكييف هذا، لا عاد يشغلوه اولا بالدرس، يعني اسمع يا اخوان، اصبر خليه يطفي التكييف، ما اسمعك. نعم لا، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، لانه قد يتاول ويكون ليس برؤوس الجهال، يتاول في هذا شخص. هذا من قديم أنكرر هذا الأثر عن ابن مسعود، وأولى ابن مسعود كما عند الدارمي قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم الكبير ويتخذ الناس سنة. إذا غير قام رجل صاحب سنة قال: يا أخوان هذا ما ورد عن النبي. قال: إيش غيرت السنة؟ السنة عندهم صارت وشي؟ انتشر. وين تغيرت السنة؟ هذا يعرف الشيخ فلان يسوي، الشيخ فلان، طب الشيخ فلان ما يسوي وانكر، ليه احتجت من المشايخ تركتهم ذا الشيخ؟ هوا هوا. وناقشت أحد المطربين بالدعاء ممن أنكر على مثلهم مشايخ مثل ابن عثيمين والشيخ، أنكر على حال مثله، فقلت له: يعني أراك تفعل كذا وكذا، وما هل لها أصل في الطريقة هذه الدعاء؟ يعني فقال لي: ما دام العلماء اختلفوا الله فلنا سعان إن شاء الله. هذا خطأ، الاحتجاج بخلاف العلماء خطأ، إلا فيما تحرر أنه قول صحيح بدليله، خطا تحتج بخلاف العلماء. لو جاب لك واحد جاي يقابل ابنتك في الرؤية الشرعية، جاب لك قول قال: يجوز ان يرى منها كل شيء، الخاطب تقبل يقول: لا النبي ما قال. طيب قولها في كل شيء، هذه قولها في كل شيء، مو بس الشيء يعني يحرر الحديث. ف فقلت للأخ هذا، قلت له طيب العلماء إذا اختلفوا في إثبات عبادة كصلاة، كإثبات عبادة ما مثل صلاة الحاجة، بعض العلماء يقولوا تفعل صلاة الحاجة، الحديث فيها ضعيف، سبحان الله. اجتهد بعضهم قال يعني تفعل صلاة الحاجة، يختلف. بعضهم قال صلاة الحاجة تجوز، والإنسان إذا كان في حاجة يصلي ركعتين يقول دعاء معين ينجز من الأمر، والحديث فيها سند ضعيف. وبعض العلماء يقولون لا، إيش، لا تفعل صلاة الحاجة لأن الحديث ضعيف، والحديث الضعيف لا يبنى عليه حكم شرعي. طيب اختلف، فقلت له الحجة مع المثبت للعبادة ولا النافي؟ الأصل مع من في البداية؟ مع النافي. لأي حديث؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني أنت المثبت جيب دليل، وتقول ليش الدليل على أن النبي نهى عن المولد؟ أنا تجيب دليل المولد النبي فعله، فهمت؟ أنت جيب دليل. نعم أكمل. نعم، فقلت إذا اختلف العلماء فالحجة مع من؟ الحجة مع النافي. طيب فهنا أدرك خطأ، فقال نعم نعم يعني مع النافي، لكن هذه المسألة فيها دليل، وهي أن الشيخ فلان قال بكذا. يا الله، الحجة في النص والإجماع وليس الاحتجاج بفلان وعلان. قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فلا يصف في باب العبادة أن تحتج يقول طيب فلان قال، طيب فلان ما قال، ليش تجعل فلان حجة على فلان؟ وكان يقول شيخ الإسلام بعض المتطاورين عليه في عصره، يقول يا شيخ ترى الكلام اللي تقوله الشيخ فلان ما أفتى به، قال والشيخ فلان أفتى به، شيخنا فلان أفتى به، فعلى ما تجعلون شيخكم حجة على شيخنا؟ هنا المقلد يسكت، أو طبعا يسبك ويتعصب كهي عادة المتعصب لما تعوز الحجة يبدأ يرفع صوته ويبدأ يتكلم بكلام ما ينبغي، فحقه الهجر، بعد عنه، خلينا يرجع لعقله. طيب هذا خطاب الله يكون بأدب، ما في تغني، ما في تذكر الله باسم ليس من أسمائه سبحانه وتعالى. كان تقول يا دهر أو يا دهيور، إن الله ليس من أسمائه الدهر. أنا الدهر معناها أي أدبر الدهر، وليس أن من أسمائه الدهر. ومن أدب الدعاء رفع اليدين في المواطن التي لا ينهى عنها، فينهى رفع اليدين في مواطن ثبت النبي دعا وما رفع يديه، مثل أنه بعد الفجر أحيانا كان يدعو، كما قال ابن حجر كما في صحيح مسلم وغيره، اللهم سألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا، أو كما جاء ما كان يرفع يده بعد الصلاة. قال ابن تيمية رفع اليدين بعد الصلاة بدعة. ولا كان في الدعاء يحمس نفسه صلى الله عليه وسلم، كما رأيت الصبح واحد هناك جالس لفت نظري، وأظن هذا سبب استفسار في المسألة، تضايقت الحقيقة من الابتداع في طريقة الدعاء. فالنبي ما كان يحمس نفسه أو الصحابة ليدعو، ولا أدري هل تأثروا بإيش لما صاروا يسخنوا قبل الدعاء. نعرف التسخين أظن في إيش، اللعب الرياضي يجري كذا وكذا يقول داخل المباراة، فهذا يجي يقبض يد عليه ثم يحكها حسب حرارة أخذ يده، هذا ما ليس من أسباب إيش قبول الدعاء. فلو كانت اليد باردة ورفعت يعني يستجيب الله، مو بشرط تكون دافئة. حط لك إذا تبي الدعاء يعني يصير أقوى أقوى حط لك جمرة جنبك. واخذ مشيتك فيه الاثنين جمرة من هنا وجمرة من هنا. فإذا انشوت الدعاء بيصعد ما شاء الله. إذا ما هو وجهه يعني ما فهمت ليش فعل الأخ هذا هذا وما جعلني يمكن أتحمس واسترسل الكلام في الدعاء مع الله. جاء يدعو ما هن على اليد كذا يعني هو ما في حماس من الصباح فأخذ لا تلمي لك. ثم ليس بعد الدعاء تبرك باليدين هذه لتمسح وجهك بها. قال ابن العز بن عبد السلام قال لا يمسح وجهه بعد الدعاء إلا جاهل. ورد بحديث لا يصح بل الحديث منكر لأن الحديث صح النبي دعا ودعا ولم يثبت مرة أنه مسح. فيكون هذا الحديث بهذا المعنى فيه نكارة أنه ما ثبت ولا مرة النبي مسح على وجهه وكان خيرا نقل ولا الصحابة أنه مسح على وجهه. فكيف اليوم من زاد البدعة تقول أختي أختي صار شفتهم اليوم حتى في المسجد جماعة التبليغ مرة يمسح على وجهه مرة عينه اليمين كان يدهن مرح من عينه أو يفتح ليش شيطان يفوز البركة يعني رفع عدة بركة وعلى البركة أظن في السبابة يكحل عينه. الله الله يبغض البدع حتى لو سميتها صغيرة. فقال البربهاري ليس في البدع شيء صغير لأن صغارها يؤول إلى كبارها. شوف في عهد بن مسعود كانوا يسبحون بالحصى شافهم الراوي يقول يطاعنون الصحابة يوم النهروان. شوف كيف تبدأ صغيرة البدع وتكبر وتقول للشرك كما في حديث مالك بن عباس بدأوا صوروا المشايخ ثم آل أمرهم العيش إلى أن عبدوه كما يحكي لي رجل الحمد لله اليوم شفته حاضر حاضر بينكم ولن يخطئني فيما أقول لأنه شاهد. قال لي اشتدت بي الوساوس ولم تخف إلا بسبب أحضر معكم الدروس واسمع العلم وهذا صحيح. قال يوم من الأيام اشتدت بي الوساوس أعيد إن أخطأت عليك يا أخي يا قاص لي القصة فخطئني وارفع صوتك. فهو معانا الآن الأخ. قال في يوم اشتدت بي الوسوسة أو إذا كانت اشتدت بي الوسوسة أخرج صورة الشيخ بن باز فأنظر إليها يسكن قلبي. قلت الله أكبر هذا الذي يريده الشيطان كما فعل بمن قوم نوح تأخذ التصاوير ثم إيش بعدين ستكون وسيلة عبادتها. لا شك التبرك بصورة الشيخ والنظر إليها ابتداع في إصلاح القلب لا شك ابتداع. بعد فترة ربما يشوف ولده قال ما كان ينظر في الشيخ إلا أنه يدعو ويبدأ الشرك. فاحذروا يا عباد الله صغار البدعة فإن صغارها يؤول إلى كبارها إلى أن لا يرضى الشيطان حتى يكون منتهى الشرك الأكبر كما مر معكم في قصة قوم نوح الذي خرجها أو ذكرها تعليقا البخاري في صحيحه. هذا الاستدراج يريد الشيطان. شوف كيف قال لهم إن آباءكم كانوا يضعون هذه الصور لأنهم يعبدوها. شوف كيف أخبرها. والآن إخواننا اللي عليهم سمت العلم تساهل والله كثرة الصور. يعني أعجبتني كلمة لأحد المشايخ بالمدينة سمعتها قبل فترة قال يكفيك في الصور أنهم اختلفوا في الصورة الفوتوغرافية فمنهم من قال أنها إذا احتفظ بها وصورت للذكرى يعني ليس لضرورة كجواز إلى آخره نعم فإن صاحبها ملعون صاحبها الذي صورها ملعون. منهم من قال لا ليس ملعون فكيف تقدم على شيء يختلف العلماء فيك أنت ملعون؟ فشوف عاد كيف صار، حتى مو بكثرة التصوير صار فيها يسمونها باللغة السينمائية دراما. يجي الشيخ فاضل يتصور وحامل شيء يعني صورة معبرة، يدل على إيش؟ توسع توسع إلى آخر. على المسلم إذن إذا اختلف العلماء في شيء أن يتحرى الصواب ويقرأ ماذا قال علماؤنا في ذلك، ويتبع الصواب الذي جاء عن النبي وطابق قول النبي صلى الله عليه وسلم. الخطاب الثاني خطاب مع الناس. الله عز وجل يحب أن يسمع الرجل إذا حاور أخاه المسلم من محبوباته أن يجعل العبد إذا تكلم مع شخص طبقته، الشخص توجه له الخطاب هذا ما يكون عالم، قرينك، ولي أمر بلدك دخلت عليه بمعروف، والدك، جارك، فيحب الله أن تستوعب هذا وتبحث وتسأل، شوف عشان تعرف مقامه من هذا، عشان تعرف كيف تعطيه الخطاب المناسب. فخطاب والدك غير خطاب قرينك. قرينك ممكن تقول له صاحبك يا أخي أنت ما تفهم، ترى هذا الموضوع كذا وكذا، ختم على بعض قرين. لكن والدك ما تقول له يا أبوي أنت ما تفهم، عقوق صعبة فراعي. وخطاب جارك أنه له حق يشبه الورثة غير خطاب أجنبي في الشارع، هذا بشيء من التبسم والخضوع جارك، فراعي الخطاب. والإجمال في الخطاب ما قاله رب الأرباب وقولوا للناس حسنا. ولذلك ألقيت كلمة بالشفا بالطائف لا أنساها بالليل، وكانت في وسط غابة، المسجد كانت وسط يعني أشجار، دخلت ورقيت الكلمة وطلعت ويتبعني رجل يتبعني رجل حتى استوقفني، فأمسك لي قال لي أتعبوني والدي من سب وإهانة وشتم أمام زوجتي أو أمام الناس، وإذا جيت أتكلم يقول أنا والدك أنا والدتك، فما أعرف إيش أقول لهم. قلت له علمهم لكن بأدب جم العموم من قوله تعالى وقولوا للناس حسنا، والولد داخل في الناس، فالأصل أن الإنسان يبتعد عن الفاظ الفجة والسباب إلا لمرجح كالعقوق والتأديب كما فعل ابن عمر. فاستبشر خير بالعلم، وكان متحير كيف يعني يبين لوالديه أن ما يفعلانه هذا. فالمهم أن تراعي الخطاب، فإذا جاءت المرأة تخاطب زوجها أن تراعي الأدب كما قالت زوجة سعيد المسيب، ما كنا نكلم أزواجنا في عهد الرعي الأول في السلف إلا الآن أنتم بعد ما فتحت لكم الدنيا، إلا الآن أنتم تخاطبون أو قبل، لأن هذا النص عام في توقير ولي الأمر عفوا، قال إلا كما تخاطبون ملوككم نخاطب أزواجنا. وين هذا الآن؟ والله لو قلت للمرأة الآن لجعلته نكتة لضحكت منه، تقول إيش ملوك ولسان الحال، وإننا وإن أبيتم كثير من النساء لنخاطب أزواجنا كما تخاطبون يا سلف أنتم صبيانكم. هي نعم أقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا،
آمين،
واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع كما في تفسير القرآن العظيم، تفسير سورة النساء، ولا يزال الحديث متصلا في تفسير قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. قال ابن كثير رحمه الله: وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في شأن عثمان بن أبي طلحة، واسم أبي طلحة عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي بن كلاب القرشي العبدري، حاجب الكعبة المعظمة، وهو ابن عم شيبة بن عثمان بن أبي طلحة الذي صارت الحجابة في نسله إلى اليوم. أسلم عثمان هذا في الهدنة بين صلح الحديبية وفتح مكة، هو وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وأما عمه عثمان بن أبي طلحة فكان معه لواء المشركين يوم أحد وقتل يومئذ كافرا. وإنما نبهنا على هذا النسب لأن كثيرا من المفسرين قد يشتبه عليهم هذا بهذا، وسبب نزولها فيه لما أخذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة يوم الفتح ثم رده عليه. وقال محمد بن إسحاق في غزوة الفتح: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن صفية بنت شيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل بمكة واطمأن الناس خرج حتى جاء البيت فطاف به سبعا على راحلته يستلم الركن بمحجن في يده، فلما قضى طوافه دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتحت له فدخلها فوجد فيها حمامة من عيدان فكسرها بيده ثم طرحها، ثم وقف على باب الكعبة وقد استكف له الناس في المسجد. قال ابن إسحاق: تحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على باب الكعبة فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ألا كل مأثرة أو دم أو مال يدعى فهو تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج. وذكر بقية الحديث في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ إلى أن قال: ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقام إليه علي بن أبي طالب ومفتاح الكعبة في يده فقال: يا رسول الله اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين عثمان بن طلحة؟ فدعي له فقال له: هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم وفاء وبر.
هذا حديث سند ضعيف، وإن كان هذا التصرف هو مطلوب من كل واحد منا. إذا أعطيت هدية كلعبة أطفال لولدك الصغير ثم كان أعلاها مثلا أهدي سيارة أعلاها رأس على صورة دب، خل الولد لا تحرمه اللعبة، فأنت بين أمرين: إما أن ترجع هدية للشخص تقول له رجعها لمحل الألعاب وجيب لي هدية ما فيها رأس، مثل ما فعل النبي بمجانية من أبي جهل، فهذا يجوز رد الهدية، يقول هدية لا ترد، لا ترد إذا فيها معنى محرم كساعة ذهب وهدية ذكر كثوب من حرير، يقال أعطيني خير منها لأن هذا حرام، فهذا أطيب لقلبه. أما رديتها مطلقا من غير تقول له ليش هذا حرج، من شفت كل مرة رد فيها النبي الهدية ذكر مبرر، كل روح حديث بذلك قميصة أبي جهل مش قال فيها خطوط ألهتني في صلاتي. الصعب الجثامة رد عز حمار الوحش وهو محرم، قال لن رد عليك لأن حرم. هذا النبي كان يجبر الخواطر، ما كان عند النبي إيش الخلق الفج. هذا مثلا يهديك واحد يقول ما أبغى يجبر الخاطر يقول لم نرد عليك الحرمة، أنا رديت عليك طيبة، ترى يسوي لي هذا حساسية النوع يعطيك إيش عذر. فخلاص إذا قال لك مرة واحدة يسوي لي هذا الطيب حساسية لا تعطيه، لا تعطيه، جيب له شيء ثاني ما يسوي حساسية، عود دهن أصلي إلى آخره. إذا قدرت، ما قدرت خلاص هدية على قدر المستطاع. طيب، فإذا شفت في الهدية شيء محرم افعل من العلم اكسر الرأس أو اطلب منه رد الهدية. نعم. طيب ننتقل للمسند لأن أطلنا في المقدمة. حديث رقم كم في المسند؟